بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. الشيخ ابن رجب رحمه الله إمام من أئمة الحديث، من أهل الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة، وعلى المنهج السلفي رحمه الله تعالى، وله مؤلفات كثيرة، وهذه التعليقات ستكون إن شاء الله على جلستين على وجه الاختصار، ولأن الرسالة ربما لو وقفنا معها وقفات فهي عظيمة النفع. ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة وله رسائل كثيرة. طبعا رحمه الله من أبرز كتب ابن رجب شرح الأربعين النووية المشهور بين طلاب العلم، هو جامع العلوم والحكم، وكذلك شرح صحيح البخاري ولكنه لم يتمه رحمه الله بعنوان فتح الباري شرح صحيح البخاري، وظهرت القدرة العلمية لابن رجب رحمه الله تعالى. لن نطيل لأن طالب العلم سيراجع في الترجمة وليست المقصودة، لكن أحب أن نقف وقفات مع سيرة ابن رجب رحمه الله تعالى ينتفع منها طالب العلم. أن ابن رجب رحمه الله تعالى كان مغمورا في زمانه، وإنما كتب الله لمؤلفاته الشهرة بعد وفاته رحمه الله تعالى، فتراجم ابن رجب في كتب التراجم قليلة، وإنما ترجم له الحنابلة، أما سائر المذاهب الأخرى من طبقات الشافعية وغيرها أو لم يتعرضوه ولم يذكروا له، ولأنه لم يلي أي منصب أو كان له دخول وظهور في أحداث كثيرة، فلهذا كان مغمورا. وكان رحمه الله مشهور بقلة الكلام والورع والدين والتعبد، ومن الطرائف أنه ألف كتاب القواعد، قواعد الفقهية لابن رجب، وفيها ظهور الملكة الفقهية لابن رجب والنفس الأصولي عنده. ولهذا حتى بعض من ترجم له استكثروا عليه القواعد كأنه استكثروا أن يكتبه ابن رجب، وهذا يدلك يعني رحمه الله على زهده وعلى تواضعه وعلى عدم محبته للظهور، وله رسائل في هذا الجانب رحمه الله تعالى. وأما علم الحديث فابن رجب رحمه الله تعالى ملكته في علم الحديث يشهد لها شرح جامع الترمذي الذي لم يوجد منه إلا شرح علل الترمذي، وفيها ظهور لابن رجب رحمه الله تعالى في علم الحديث. طبعا ابن رجب يكفيه فخر أنه من شيوخه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر في أسلوب ابن رجب وطريقته السلسة في التصنيف، و حرص ابن رجب رحمه الله تعالى في رسائله على الاستكثار من كلام السلف رحمهم الله. طبعا أيها الإخوة، دائما في الرسالة، في أي رسالة يقرأها طالب العلم لابد أن يعرف أن للرسالة أو المؤلف الذي ألف لابد أن يكون له موضوع، فموضوع هذه الرسالة يتركز في نقطتين: بيان أن العلم منه ما هو نافع وغير نافع، قرر ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر في أول الرسالة. ثم القضية الثانية بيان فضل علم السلف على علم الخلف. طبعا ابن رجب رحمه الله تعالى ما الذي حمله على تأليف هذه الرسالة؟ لا شك أنه في زمانه كثرت المخالفات، والعصر الذي عاشه عصر اضطرابات سياسية وأمور كثيرة جدا، فلهذا وجد الخلل، وجد الزهد في كلام السلف والتعويل على كلام المتأخرين، بل وصل الأمر إلى وصف علم المتأخرين بأن المتأخرين أعلم من المتقدمين. ولهذا ركز ابن رجب رحمه الله تعالى لبيان أن علم السلف وهم الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم علمهم أفضل من علم الخلف وإن كان قليل، وهو ما سوف يعني نقرأه من خلال هذه الرسالة. طبعا فيه قال عنه ابن العماد رحمه الله تعالى عن ابن رجب: لا يعرف شيئا من أمور الناس، ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات وكان يدرس، كان يسكن في المدرسة السكرية وهي دار حديث بالقصاعين، يعني في محلة في دمشق. طبعا جانب الوعظ والزهد تظهر في رسائل ابن رجب رحمه الله تعالى. من ترجم له من الحنابلة قال: كان ليس له اشتغال إلا بالعلم رحمه الله تعالى. الآن نقرأ، الشيخ يقرأ بداية الرسالة. طيب، بسم الله.
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في معنى العلم، في معنى إسلامه إلى علم نافع وعلم غير نافع.
نعم، هذا الذي ذكرته لك، والآن يؤصل إلى أن العلم منه ما هو نافع منه ما هو غير نافع. نعم. إذن العلم يقال عنه علم ولو كان ليس فيه نفع. فإذن العلم ما هو نافع ومنه ما هو غير نافع. نعم.
فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم.
هذا العلم النافع، والعلم النافع الآن يبين صورة هذا العلم النافع إن شاء الله. نعم. طبعا الآن يظهر لكم طريقة ابن رجب رحمه الله تعالى، طريقة أهل العلم في الاستدلال بالنصوص. وأعظم ما يستدل به كلام الله ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم التفقه التفقه في ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما قص سبحانه من قصة آدم عليه السلام وتعليمه الأشياء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
كل هذا نعم نعم، هذا العلم النافع، وهذا العلم النافع لأنه قائم على الوحي، والوحي من الله سبحانه وتعالى على يبلغه ملائكته وجبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو سر العلم النافع، لأن إمداده من الله سبحانه وتعالى، ولا يتطرقه ولا يصل إليه الباطل، لأنه وحي. نعم. نعم. الآن حينما بيّن لك أن العلم ما هو نافع وما هو غير نافع، بيّن لك أن الإنسان قد يأخذ العلم ولا ينتفع به، وهذه مرحلة ثانية، أنك تسلك سلك يعني طريق أهل العلم ولكن لا تنتفع بهذا العلم. نعم.
لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
نعم. هذا الآن الله عز وجل يخبر عن أمة من الأمم عرفت الحق وأعرضت عنه، وهم اليهود الذين يتعوذ المسلم في كل صلاة من منهجهم ومن طريقتهم، وهم المغضوب عليهم، والأمة الغضبية أمة اليهود. وصفهم الله عز وجل في كلامه سبحانه وتعالى بمثل السوء، مثل السوء هذا الحمار الذي يحمل الأسفار ويحمل الكتب. لو تحمل على الحمار 1000 كتاب من كل فنون العلم هو لا ينتفع به، لأنه ليس محل للانتفاع. فكذلك من يقول بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينتفع به، ما مثل الحمار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مثل السوء، والله عز وجل في كلامه يشبه أحوال بعض الناس بأحوال البهائم. نعم.
وقال تعالى: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
نعم. وهذا فيما ذكر عند أهل العلم بلعام باعورة من بني إسرائيل، أتاه الله العلم ولكن لم يرفع بذلك رأسه وأخلد إلى الأرض، ترك العلم النافع وأقبل على الدنيا. هذا مثل السوء، هذا تحذير لطالب العلم حينما يعرض عن الاهتداء بهذا العلم ونفع والانتفاع به في نفسه وفي مجتمعه إلى الإخلاد إلى الأرض. ولهذا قال الله عز وجل: ولكنه أخلد إلى الأرض. وهذا وصف بشع له، أنه أخلد إلى الأرض ولكنه أعرض عن الارتفاع بالعلم، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعم. لأن الهوى ماذا يحمل الإنسان؟ على إيثار العاجل وعلى الإقبال على الدنيا. نعم.
إلى قوله: واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعده خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى.
نعم، ورثوا الكتاب، ورثوا العلم، ومع ذلك خذوا عرض هذا الأدنى الذي هو ما في الدنيا وهو أدنى. نعم.
إلى قوله: ودرسوا.
نعم. ويقولون سيغفر لنا، هذا دعوة كاذبة أنهم سيغفر لهم وأن الله غافر لهم وأن الله اختارهم دون سائر الأمم وأنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدودة، هذا قول اليهود ولم ينفعهم هذا، هذه الدعاوى الكاذبة. نعم. نعم. ولهذا اليهود لما منحهم الله عز وجل وهبهم الكتاب وهي التوراة على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا صاروا يحكمون فيها بالهوى ووشى فيهم الرشوة، وصاروا يأخذون هذا المال لأجل عرض من الدنيا قليل، وأن ذنبهم هذا ذنب مغفور، وهذا كذب على الله عز وجل وعلى رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، لأن التوبة لا بد فيها من الندم والإنابة والإقلاع، ولكن هذه الأمة الغضبية سارت على هذا المنهج الفاسد. نعم. وما ذكر الله عز وجل اليهود إلا ليحذرنا من أن نسلك مسلكهم. نعم.
على تأويل من أول الآية على علم عند من أول الله.
نعم.
وما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب فقوله
الآن بعدما ذكر النعم يذكر لك الآن العلوم الغير نافعة، فهي علوم يتعلمها الناس ويدرسونها ويتناقلونها ويصنفون فيها المصنفات، وهي كثيرة العلوم الغير نافعة. نعم.
فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا الذي اشتراه ما له في الآخرة.
الآن هذا مثال للعلم الذي لا ينفع، علم السحر، وله مصنفات وله كتب مشهورة ومعروفة لا داعي لذكرها، يتناقلها الناس ويتعلمونها. والسحر والعياذ بالله اتصال بالشياطين وتعلم ما لا ينفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهو تعلم العلم الضار الذي يعود على صاحبه بالضرر في دنيا وفي أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. لما جاءهم الوحي أعرضوا عنه وأخذوا ما تورثوه من العلوم الدنيوية التي ربما يعني أعرضتهم عن قبول الوحي. ولهذا إلى يومنا هذا تجد من يرد النصوص بالفلسفات وبالعقليات وبأشياء كثيرة، ويقول إني لا أقبل من النص إلا ما وافق عقلي، هؤلاء على هذا النحو، على هذا النحو. نعم. وهذا في الغالب في العلوم الدنيوية الآن أهل هذا الزمان والحضارة القائمة الآن التي أبهرت الناس فيما سبق من السنوات بالثورة الصناعية، الآن في إبهار للناس بثورة جديدة اللي هي الثورة التقنية، الناس مبهورين وكل متغيرات تؤثر في نفوس الناس، ولكن الإنسان لو رجع إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لعلم أن هذه العلوم ما لها قيمة لأنها دنيوية، فهي في تحصيل المعاش وتحقيق الرفاهية في الدنيا ولا تنفع الإنسان. ولهذا هذه الثورات التقنية وما شاكلهما لها جوانب سلبية ومؤذية للناس كثيرة، فيظن بعض الناس أنه إذا أقبل عليها أنه يعني ألم بكل شيء وأن العالم الآن أصبح تحت السيطرة وما شاكل ذلك. هذه علوم يعني لا بأس الإنسان يتعلمها ويفعلها، لكن ما ينبهر بها ولا يعرف أنها نهاية كل شيء. لهذا قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. ولهذا هؤلاء أهل الحضارة اللي يدعون الحضارة الآن ولا داعي للاستطراد فيما وقعوا فيه من مصادمة الفطرة ومن التعدي على فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا من جهة خلق الله عز وجل الذي خلقهم الله عز وجل على صورة سوية، ولا من جهة علاقة الإنسان بالجنس الآخر مما الشذوذ نسأل الله السلامة والعافية، اكتفاء الذكور بالذكور والنساء بالنساء، بل الأمر تعدى نسأل الله السلامة والعافية إلى الحيوانات. فهؤلاء يصدق عليهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا العلم لم ينفعهم وإنما أورثهم السيطرة على بعض نواميس الكون وظنوا أنهم جمعوا كل شيء وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، هذه العلوم ما تفيدك في آخرتك، العلم الذي ينفعك في آخرتك هو العلم الذي هو قائم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذه العلوم؟ فهي علوم دنيوية مباحة لكن ليست هي من العلوم النافعة. نعم. نعم، دائما الإنسان، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يورد المؤلف رحمه الله. نعم.
في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أوتي جوامع الدعاء، فيحرص المسلم على أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جوامع الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العلم الذي لا ينفع، فالإنسان قد يتعلم ولا ينتفع بهذا العلم، ومن القلب الذي لا يخشع، لأنه قلب يعني أقرب ما يكون إلى القلب الميت نسأل الله السلامة والعافية، ومن النفس التي لا تشبع، بعض النفوس ما تشبع، يبقى القلب نسأل الله السلامة والعافية لو اجتمعت له كنوز الدنيا فقير وذليل وخواء. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الذي لا يستجاب. هذا من دعاء من جوامع الدعاء، ينبغي الإنسان أن يكون له في ورده هذا الدعاء، لأنه إذا كان على هذا الحال فنسأل الله السلامة والعافية، ومن لك بعد أن ترد دعوتك نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان دائما يتأمل هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو به. فإذا قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي لا ينفع، فعليك يا طالب العلم أن تحرص على العلم النافع. نعم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع.
نعم.
وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع.
نعم. كل هذا في تقرير، طبعا بعض الأحاديث قد يكون فيها مقال، ولكن أصل الموضوع والفقرة تقرير أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعوذاته أنه كان يتعوذ من العلم الذي لا ينفع ويسأل الله العلم النافع. نعم.
قال: خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارزقني علما تنفعني به.
نعم.
وخرج ابو معاذ من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انا نسالك ايمانا دائما فرب ايمان غير دائم واسالك.
طيب هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأسألك
وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع.
نعم.
وخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن من العلم جفا.
نعم، البيان فصاحة والقدرة على الكلام، يسحر به قلوب الناس ويصرف وجوه الناس عليه، وربما كان هذا البيان يقلب الباطل حق. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، إن من البيان لسحرة يسحر الناس ويؤثر فيهم كفعل السحر في التأثير. وهذا هو ليس موضوع الشاهد، وإن موضوع الشاهد وإن من العلم جهلا، يعني العلم الغير نافع هو مثل الجهل أو أردى وأحط درجة، لأنه غير نافع ما انتفعت به فهو حجة عليك. نعم. صعصعة بن صوحان من أصحاب علي رضي الله عنه. نعم. طبعا ينتحل هذا العالم وهذا التابعي بعض أهل البدع وهو ليس منهم، ويزعمون أن له صحبة، والصحيح أنه ليس له صحبة كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. نعم، يتكلف العالم إلى علم ما لم يعلم، يتعمق في بعض الأشياء التي يجب عليه أن لا يتعمق فيها ويقف عليها، فيورثه الجهل، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقف عند دلالات النصوص، وأن يقف عند ما أمرك الله عز وجل بالوقوف فيه. ولهذا العلم قائم على الوحي. فثم علوم على سبيل المثال لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيها ويتعمق فيها، لأنه لا يصل فيها إلى شيء، وهي ليست من العلم بل من الجهل. على سبيل المثال والذكر، يعني مثلا كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، هذا من العلوم التي لا يجوز الإنسان أن يخوض فيها، لأن الكيف كما قال السلف رحمه الله تعالى مجهول وغير معلوم. الكيف، كيف الله عز وجل اتصف بهذه الصفات، لأنه ليس له مثيل سبحانه وتعالى، فيقف الإنسان عندما جاءت به النصوص، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. هذا الذي قلت لك قبل، لأن الجهل بالعلم غير النافع خير من العلم به، ومن ذلك علم السحر وأنواع من العلوم التي لا تنفع. نعم.
فإذا كان الجهل به خير منه فهو شر من الجهل.
نعم.
وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين وفي الدنيا.
نعم. بعض العلوم تضرك في دنياك وفي أخراك، منها علم السحر كما ذكرت لك، لأنه قائم على دعاء غير الله عز وجل والشرك بالله عز وجل. نعم. وعلوم الآن، علم التنجيم الآن، علم الأبراج، علم علوم كثيرة جدا، بحر لا ساحل له من هذه العلوم التي لها قواعد ولها، فيطلق عليها اسم علم وإن كانت جهل هي في حقيقتها. نعم. ما الحديث فيه كلام وهو مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، لكن هذا في تقرير أن تخوض في بعض العلوم يعني لا ينبغي أن يكون على وجه التفصيل. وأنا أبين لك إن شاء الله الحد المطلوب في علم الأنساب. وأما أن الإنسان يتعلم النسب لأهداف طيبة ومشروعة فهذا مباح وقد يثاب الإنسان عليه. نعم. يعني فضل زيادة أصول العلم هذه التي ينبغي عليها أن تحرص عليها، وما بقي من العلوم فهي زيادة تأخذ منها قدر ما تحتاج إليه. نعم.
آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
آية محكمة أو قرآن والسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فريضة فرائض علم الفرائض ما يتعلق به قسمة المواريث. نعم. نعم. هذا يدلك على أن ابن رجب رحمه الله تعالى وعناية بعلم الحديث كما فهو تارة يعلق على الإسناد وتارة لا يعلق عليه وقد يكون ضعيف لأنه يريد دلالة الأصل وإن أورد بعض الأحاديث ضعيفة، فهو مجموع الأصل هذه الأحاديث تدل على هذا الأصل الذي يريد أن يقرره في قضية معينة. نعم. نعم.
وقد ورد هذا الأمر بأن يتعلم الإنسان ما توصل به
الأرحام. الآن يبين لك هو أعرض أو أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى علم الأنساب ثم الآن ذكر لك القاعدة المفيدة في علم الأنساب. نعم.
وقد ورد الأمر بأن يتعلم الإنسان ما توصل به الأرحام.
نعم، هذا الحد المطلوب. إذن علم الأنساب من العلوم الفاضلة فيتعلمها الإنسان وصل الأرحام، ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده شيء لكن معناه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم لا قرب لها إذا قطعت ولا بعد لها إذا وصلت. فالإنسان قد يكون لك يعني من جهة النسب اتصال بأشخاص في الجد الخامس أو الثامن فتعرف هذا النسب لتصل هذه الأرحام ومصاهرات بينك وبينهم مصاهرات، فهذا العلم إذا تعلمته تعرف هؤلاء فهذا من العلم المشروع والنافع. في الزيادة عليه فضل لا حاجة إليها إلا لأمور خاصة، ولا ينبغي الإنسان أن يشتغل كل الناس بالأنساب. كذلك إذا تعلمت علم الأنساب فلا تتعلمه لتفاخر به الناس، تفخر على الناس وتطعم في أنساب الناس، فهذا مذموم، هذا هو الجهل، وهذا الذي يكون علم الأنساب علمك به ضرره عليك لأنه يورثك الفخر على الناس والبغي والظلم، وهذا لا يجوز. وأهل الإيمان في مرتبة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. نعم.
قال وخرجه ابن الزجرين من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون.
الآن بدأ يذكر ابن رجب أن بعض العلوم المباحة لها حدود، والآن يذكر لك ما نقل من الآثار وإن كان في إسنادها يعني مقال لكنها بمجموعها تدل، وهي خير من الرأي في مثل هذه الأمور، خير من الرأي المجرد. فالآن يذكر لك حدود بعض هذه العلوم. نعم.
قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم
انتهوا. نعم. نعم، مثلا الآن علم النسب ذكرنا أن حده ما توصل به الأرحام، كذلك بعض العلوم توسع فيها مثل علم الأنساب قد يضيع على طالب العلم وقته في ما لا ينبغي أن يخوض فيه، وربما التعمق هذا جعله يترك العلم الفاضل إلى المفضول في أقل أحواله، تترك الفاضل إلى المفضول. فهذا هذا الوجه الآن بالنسبة لعلم الأنساب. نعم.
قال: وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا.
نعم، هذا فيما يتعلق بعلم العربية. ولا شك يعني أن الإنسان في علم العربية طالب العلم يحتاج فيها إلى حد معين، ولا يحتاج فيها إلى التعمق، وربما يعني التعمق جعله يترك بعض العلوم التي هي أفضل. وإن كان طبعا هذا رسالة لعموم طلاب العلم، وإن كان بعض طلاب العلم وبعض التخصصات يحتاجون إلى مختصين ومتعمقين في علوم العربية فلا يذم، لكن هذا على وجه العموم. على سبيل المثال من يريد أن يفسر القرآن يحتاج أن يتعمق في علوم اللغة العربية، في علوم البلاغة، علوم المعاني، فلا يذم أو لا ينهى عن ذلك، بل يحث على أن يكون متعمقا. لكن بعض العلوم قد لا تحتاج للتعمق بحسب تخصص الإنسان، وخاصة في هذا الزمن تخصصات بعضها قد لا تحتاج إلى التعمق، مثلا علوم التفاسير تحتاج هكذا. فيأخذ الإنسان قدر الحاجة وقدر ما يعينه على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، يعني علم النجوم كما سوف يأتي تفصيله، علم يسمونه أهل العلم علم التسيير، فهذا علم جائز، لأن في ثم علم النجوم علم التأثير وعلم التسيير. فالتعلم النجوم والكواكب والجهات يحتاجها الإنسان في معرفة القبلة ومعرفة الأوقات فيتعلم، هذا علم ممدوح. نعم. أما التعمق في ذلك فقد يورثه الدخول في أمور لا ينبغي له أن يدخل فيها، وربما سوف يذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعض الأثار التي تدل على ذلك. نعم. إذن ثم حدود لبعض العلوم. نعم. نعم.
وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به الدله والطريق.
نعم. لان في زمانهم كان علم النجوم منه ما هو مذموم والى يومنا هذا، لكن كان هذا ظاهر، وكان لهم تعلقات في هذه النجوم ومعالمها كما سوف ياتي الان. نعم.
قال: ورخص في تعليم منازل القمر الإمام أحمد وإسحاق نقله عنهما حرف.
نعم.
زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، وكره قتادة تعلم منازل القمر.
كل هؤلاء من التابعين. نعم.
ولم يرخص ابن عيينة في ذكره عنهما حرف. وقال طاووس: قم ناظر في النجوم
هذه حروف أبي جاد، هي حروف الهجاء، ويزعمون أن لكل حرف عدد، ويقارنون هذه الأعداد بأسماء الأزمنة والأمكنة، ثم لهم حسابات معينة بطريقة معينة حسابية يقسمونها على الأبراج المعروفة، ثم يعتقدون أن ثم حوادث تحدث بحركة هذه النجوم. نعم، لحروف أبا جاد. نعم. طبعا هذه الحروف، علم الحروف يعني ثم في حروف أبي جاد تعلم علم الحروف يسمونه حساب الجمل لاختصار بعض التواريخ، هذا لا بأس فيه. ولهذا في السابق كانوا مثلا يحفظون بعض التواريخ، بدل ما أقول 1440 مثلا الآن أستخدم هذا الحساب لاختصار هذا العدد وتأكيد هذا الحدث. بماذا؟ لأن كل حرف عندهم له رقم معين، 1 100 مثلا، 2 4 هكذا، وهو معروف حساب الجمل هذا. نعم.
قال وخرج الحميد بن الزجويه من روايه الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا محمول على التأثيرات لا على التيسير.
نعم، علم التأثير لا علم التسيير، هذا الذي ذكرت لك. إذن علم النجوم الذي يعتقد أن النجوم تؤثر فهذا هو العلم المذموم. أما أن يعتقد أن النجوم يستفيد الإنس منها في معرفة منازل، فيما يتعلق بفصول السنة، ما يتعلق بالأحوال الأرضية من جهة الصيف والشتاء، أشياء كثيرة متعلقة بهذا، فهذا لا بأس فيه. نعم.
قال فإن علم التأثير بارد محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس.
ولهذا النجوم، علم النجوم، علم الأبراج في لغة العصر الآن له رواج. الآن بعضهم الآن تطبيقات أبراج، كل هذا من العلوم المذمومة ومن العياذ بالله التي لا ينبغي الإنسان أن يدخل فيها. الناس لهم تعلق الآن، يقول لك أنت مولود في أي برج؟ برج الجدي، ها؟ مواليد برج الجدي يتصفون بكذا وكذا، برج الأسد، برج العقرب، وهي كانت قديما، الآن جاءت بلون جديد، الآن صار للناس تعلقات بها، سبحان الله. ينبغي الإنسان أن يحذر الناس من هذه الأمور. نعم. نعم، العيافة هي زجر الطير، زجر الطير، وهذه عادة جاهلية، وهو أنهم يتركون الطير ففي حركته إذا اتجه إلى وجهة يمين حكموا بالنحوسة أو يحكمون بضدها بحسب اتجاه الطير، يسمونها العيافة. ولهذا يقول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. هؤلاء قبيلة لهم عناية بالطير، وتارة يكون الطير يطير من غير إرادة منهم فيحكمون، وتارة يطلقون الطير في الهواء ثم يتكهنون لحدث معين، أن إذا راح يمين ف طريقك وما تريد أن تفعل في تجارة في زواج فهو فأل طيب وفألك الزيادة والفضل، وإن راح من جهة اليسار أو ذهب جهة اليسار فأنت في سوء حال، فانتهي عن فعلك. نعم. ويعني لا نطيل، لكن بعضهم يعتقد أن في طائر معين مثل الغراب، وما زال إلى يومنا هذا، إلى عصر قريب، هذه العيافة موجودة. نعم. والطرق هو الخط بالأرض، والغالب الخط على الرمل، واعتقاد في هذا الخط، وإلى يومنا هذا ما زالوا يخطون على الرمل ويحكمون بالنحوسة أو بضدها على حسب ذلك. نعم. والطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم بحركة الطيور، وأضيفت الطير لأن غالب تشاؤم العرب بالطير، وكل هذه من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ومن حقق التوحيد لم يتعلق بمثل هذا. نعم.
قال وخرج أيضا من حديث قبيصة رضي الله عنه مرفوعا: العيافة والطيرة والضرب من الجبت. والعيافة
يعني من نعم من الجبت، من السحر. نعم.
قال والعيافة زجر الطير، والضرب الخط في الأرض، فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى
هذا كفر أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا موجود في بعض الأمم السابقة، يعتقدون النجوم تؤثر بموت أو بحياة أو بسلامة أو ما شاكل ذلك، كل هذا والعياذ بالله من الكفر بالله عز وجل. نعم.
قال وأما علم التيسير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو مشغل عما هو أهم من
نعم.
ربما
هذا هو رجع رحمه الله إلى التأكيد أن بعض العلوم لها حدود، ومن ذلك علم التسيير، وأن الإنسان ينبغي أن يقف فيها إلى حد ولا يتعمق لأنه قد يشغله عما هو أهم. نعم.
قال رحمه الله: ربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاذير المسلمين في أمصارهم.
نعم، بعض الناس يحكي الشيخ رحمه الله تعالى واقعة في زمانه، يدقق في علم النجوم، وبيذكر لك الآن أو أنا أذكر لك إن شاء الله عن بعض الأمور وقعت في زمن الأئمة من التدقيق، يتعمق فإما يقول قبله ميب على هذا الطريق، ها؟ لأنه له تعمق في علم النجوم والجهات وكذا، أو حتى يتعمق في مسألة هذه الأمور حتى في أوقات الصلاة، شكك الناس في أوقات الصلوات، يقول الوقت ما دخل أو كذا، يصير عنده الشذوذات لتعمقه وظنه أنه عنده من العلم ما ليس عند الناس، أنه تعمق في مثل هذه العلوم. فالشيخ رحمه الله ينهى طالب العلم عن التعمق في بعض هذه العلوم، نعم، ويحذره من التدقيق فيها والخوض فيها، لأن جملة ممن يعتني بهذه العلوم قد يكون له ليس له عناية بالعلوم الشرعية فيحصل عنده الخلط واللبس. نعم.
قال: كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي
إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا، نعم.
وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد استدلاله بالجدي.
الجدي هذا هو النجم القطب الشمالي، ومكانه ثابت، يعرف به جهة الشمال. نعم.
وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب.
نعم. طبعا الإمام أحمد وين كان؟ في العراق، وجهة قبلة العراق معروفة، فهم يقولون يعني نقل عن الأثر أو نقل الأثر عن أحمد أنه قيل له قبلة أهل بغداد على الجدي، فجعل ينكر أمر الجدي. طبعا هو على الجدي لا يعني أنهم يتجهون الجدي، لكنهم يقولون اجعل الجدي قفاك، يعني خلف رأسك جهة الجنوب، ها؟ فجعل أحمد ينكر أمر الجدي ويقول إيش الجدي، ها؟ ولكن على حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. لهذا بعض الناس عنده سبحان الله تدقيق في مسألة القبلة، ربما تراه ممن صاحبه في السفر أو كذا، ولا إذا طلعت في البر لا القبلة من هنا القبلة من هنا، يبدأ يدقق، ها؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، والحكم بغلبة الظن، والانحراف اليسير كما هو مقرر عند الفقهاء لا يضر، فما يدقق الإنسان في مثل هذه الأمور ويتعمق. نعم.
قال: يعني لم يرد اعتذار الجدي ونحوه من النجوم.
نعم.
وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه على كعب قوله
كعب الأحبار. نعم.
إن الفلك يدور. نعم.
هذه في ما يسمى بعلوم الهيئة والدخول فيها، وبعض العلوم ينبغي الإنسان اللي ما ورد فيها كلام ولا تعارض النصوص الشرعية أن يقف الإنسان فيها الموقف الصحيح الشرعي وعدم الخوض فيها، أما بالتصديق أو التكذيب. ولهذا بعض الناس يتهور في بعض المسائل ويتكلم في علوم الهيئة وهو لا يحسن الكلام فيها، وربما جزم ببعض الأمور باعتبارات شرعية قد يكون فيها مخطئ، فينبغي الإنسان يسلك طريقة أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قوله إن الزوال يختلف
بالمدة، زوال الشمس. وإلى يومنا هذا الآن يعني ثم حقائق يعني أو نظريات علمية لا ينبغي الإنسان أن يتعمق فيها ويجعلها قواعد وأصول. نعم.
قال: وقد يكون إنكاره وإنكار بعضهم لذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا، وإن كان أهله يرفعون به.
نعم، يبقى اللسان يقف عليه. هذا قبل يعني سنوات طويلة جاءت نظريات فلكية أن الشمس ثابتة وأنها لا تتحرك، طبعا دلالة النصوص مبطلة لهذا الكلام، فهذا يبطل لأن النص يبطل ثبوت الشمس، لكن ما لا يبطله النص ينبغي الإنسان أن لا يتكلم فيه ويقف ويقول الله أعلم بمثل هذه الأمور. فلأجل هذا تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى. أكمل شيخ.
قال: لأن الشغال به ربما أداه إلى فساد عميق، وقد اعترض بعض من يعرف هذا الحديث
نعم الحديث. اعترض كيف؟ اعترض من له عناية بعلم الهيئة اللي هي علم حركة الكواكب وحركة الأرض، ها؟ لأن ترى كروية الأرض والقول بأن الأرض كروية قديمة يعني ليست، بل حكي فيها إجماع المسلمين في المسألة. فلهذا يقول الشيخ: واعترض بعض من كان يعرف هذا، يعني هو لما صار عنده علوم ويعرف أن الأوقات تختلف وأن الثلث الآخر بالنسبة لأهل الكويت ليس كالثلث الآخر في الوقت بالنسبة لأهل مصر، هذا موجود، فهو عنده معرفة بهذا فصار يعترض. نعم.
قال رحمه الله: قد اعترض بعض من يعرف هذا على حديث النسور ثلث الليل الأخير، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان.
هذا صحيح، الثلث يختلف باختلاف البلدان، صحيح، هذا كلام صحيح، هذا عنده معلومة فلكية صحيحة. نعم.
فلا يمكن أن يكون النسور في وقت معين.
هذا الآن وجه الغلط، وجه الغلط أنه لما تعمق في هذه العلوم وصار وليس له معرفة بالعلوم الشرعية حصل عنده الخلط، صار يعترض على، أولا الله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهذه قاعدة أن الله لا يقاس بخلقه، فلا يقاس لا مقايسة بين الخالق سبحانه وتعالى بين المخلوق، والرب سبحانه وتعالى لا تجري عليه مثل هذه الأمور، فنؤمن بالنص وأن الله ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الآخر، ولكن الذي حمله على الوقوع في ذلك أنه قايس بين جعل الخالق كالمخلوق، والله لا يقاس، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى ينزل، لكن كيف ينزل كيفية مجهولة. ولهذا من قواعد السلف قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، هذا لا سبيل للإنسان، فكون أنك ما تدرك الكيفية يلزم من ذلك أن تؤمن بالنص وبما جاء عن الله وهو صدق، والله ينزل في الثلث الآخر، واضح؟ فهذا من جهة أنه جعل الله عز وجل يجري عليه ما يجري على المخلوقات، الزمان والحدوث، وهذا الرب سبحانه وتعالى لا يجري عليه هذا. نعم. ونزول الرب نزول حقيقي، نزول حقيقي، لأن الله أخبرنا أنه ينزل سبحانه وتعالى، وآثار النزول آثار هذه الصفة، ليس المراد من الإنسان أنه يدرك النزول الذي يعلمه النزول الحقيقي، واللي من لوازمه لوازم النزول قرب الرب سبحانه وتعالى، وهذا القرب له آثار، هذا الذي يراد منك أيها العبد، ما أخبرك الله أنه ينزل إلا لتنتفع أنت، أولا تشعر بقرب الرب سبحانه وتعالى منك بالإجابة وبالإثابة وبالاستجابة وبالتوبة، لأن الله يقول إذا نزل سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا المراد منك يا العبد، ليس المراد أنك تقول كيف ينزل ولا كيف الوقت يختلف، الله لا يقاس بخلقه في النزول وفي سائر الصفات سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. يعني نعم نعم لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وكذلك التوسع في علم الأجساد هو مما لا يبتلي، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن الطائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعرفون
به. نعم، وهذا منقول عن أبي بكر رضي الله عنه وكان وابن عباس، ولكن تعلمهم لهذه العلوم هم لم يتجاوزوا الحدود الشرعية فيها، تعلموه للانتفاع به ونفع المسلمين به. وهذا الخطاب لا يشمل كل الناس، يعني الأمة بحاجة لمختصين في علم الأنساب وفي كل العلوم ومتعمقين فيها، لكن الكلام على العموم. ولهذا لا يذم الإنسان، قد يكون الإنسان له عناية وله رغبة، لكن يوجه أنك قد يشغلك عن الفاضل، أن تشتغل بالمفضول عن الفاضل من هذا الوجه. نعم.
قال: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم والوقوف.
لكن في نقطة قبل فيما يتعلق حينما ذكر الجدي، ماذا؟ قاعدة شرعية ينبغي أن تعرفها، أن الدين لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب. مواقيت الصلاة يدرك بالبصر من جهة علاماتها والقبلة وسائر الحدود الشرعية. ولهذا لم يكلنا الله عز وجل في أمور الشريعة إلى أمور تحتاج تعمق وحساب. فعلى سبيل المثال صيام رمضان جعله الله عز وجل بظهور الهلال، لم يكلنا، هذه أمور الدين، أمور الشريعة. نعم.
قال: وكذلك التوسع في علم العربية في لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم والوقوف معه يعلم علما نافعا.
نعم.
وقد كره القاسم ابن مخيمرة
هذا من التابعين، متوفى سنة 100. نعم.
قال: علما نحو، وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. وكذلك
طبعا هو يتكلم عن بعض ممن توسع في هذا، لا على وجه العموم. نعم.
قال: وكذلك كره الإمام أحمد التوسع في معرفة اللغة وإعرابها.
وهذا الكلام كما ذكرنا لك ليس هو على الإطلاق، قد يحتاج الأمة إلى تعمق، لكن التوسع الذي قد يحمل على البغي ويحمل على التجاوز للحدود الشرعية. نعم.
قال:
يعني هذا محل نظر من جهة تعميم هذا الكلام على عموم الناس، قد تحتاج الأمة إلى مختصين. لكن ابن رجب يؤكد على أن عموم طلاب العلم يحتاجون من علم العربية كذا، لأنه يبدو في زمانه ثم أناس تعمقوا فيه، صاروا يتعمقون في بعض العلوم على حساب بعضها. فمثلا يتعمق في علم العربية وهو لا يتعلم مثلا علم العقيدة وعلم التوحيد، لا شك أن هذا مذموم. نعم.
قال: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينفع من قسم الفرائض والوصايا والأمور التي تقسم بين المستحقين لها.
هذا بالنسبة لطالب العلم الشرعي، أما عموم الناس اللي يحتاجون للحساب الآن في علوم الآن قائمة على الحساب لا يذم، مثل علم الهندسة وعلم حساب التكامل والتفاضل، مهندسين وأهل الفيزياء وأهل الكيمياء يحتاجون إلى مثل هذه الأمور فلا يذمون. نعم.
قال: والأمور التي تقسم بين المستحقين لها والزائد على ذلك ما لا ينتفع به إلا مجرد رياضة الأذهان واستقالها لا حاجة إليه ويشغل عنها وأهم منه.
هذا توجيه إن صحت العبارة لطلاب العلم الشرعي اللي يشتغلون بالعلوم الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدع وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما حدثته المعتزلة في الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي
عن القدر. الآن ثم نهي عن الخوض في مسائل القدر والتعمق فيها. نعم.
قال: في صحيح ابن عباد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال بعض هذه الامه وافيا او مقاربا ما لم يتكلم في الولدان والقدر.
طبعا الولدان هو حكم، طبعا هذا يعني موقوف ولا يصح مرفوع، و الولدان هو حكم أطفال المشركين، هل مصيرهم إلى الجنة أم إلى النار؟ وفي بعض الأحاديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم ما كانوا عاملين. فصل ابن القيم رحمه الله تعالى في حكم أطفال المشركين ورجح أنهم من أهل الفترة، فمثل هذه التعمق فيها والكلام فيها يعني مما ينبغي لطالب العلم أن لا يكثر الكلام فيها، لأنها من علم الذي يتوقف فيه على حدود النص الشرعي. كذلك علم القدر، علم القدر ما يتعلق بالغيب، خلق أفعال العباد وما يتعلق والاستطاعة، التعمق في هذه المسائل هذا إنما أحدثه المعتزلة والقدرية الذين خاضوا، وإنما تكلموا فيه السلف لأجل أنه خولف فيه، ولا السلف رحمهم الله كانوا يتوقفون على النصوص في مسألة القدر. ولهذا نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله في خلقه. فأنت في مسائل القدر في قواعد لابد أن تكون على معرفة بها، تضبطها وتتكلم بعلم. ما تكلم فيه أهل العلم وفي مصنفات العقائد تكلموا في الاستطاعة والتكليف مما لا يطاق وكذا، إنما تكلم فيها أهل العلم لأجل المخالفة، لم يتكلموا فيها ابتداء. فمسألة التقرير للعقيدة تقرر على العقيدة على طريقة أهل السنة، ومسألة الرد مسألة أخرى، فرق بين مقام التقرير ومقام الرد، هذا معلوم ومعروف. ولهذا من لم يفرق بين تقرير، مسائل التقرير في العقيدة ومسائل الرد، حصل له الخلط. فربما يذم بعض أهل العلم الذين خاضوا في مسائل الرد لأجل أنه تعمق، لا، مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية خاض في هذه المسائل في مقام الرد لا في مقام التقرير. ولهذا تجد مصنفات السلف في مسائل القدر على الإيجاز، على الإيجاز والإجمال، قواعد محكمة وهي محكمات في مسائل القدر، ولا أريد أن نطيل في هذا. نعم، لأنه إن شاء الله لعله يأتي له سياق آخر. نعم. نعم، مسألة إذا ذكر أصحابي، طبعا هذا فيه ضعف لكن معناه صحيح من جهتي، أن الصحابة رضوان الله عليهم مقامهم، ومن جهتي الترضي عنهم والكف عما شجر بينهم، على هذا المعنى يحمل ما نقل عن ابن مسعود رحمه الله تعالى. نعم، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، اللي ذكرنا اللي هو التعمق علم النجوم. نعم. لماذا؟ إذا التعمق يدعوك إلى الكهانة، كان ادعاء علم الغيب، وأنا ذكرت لك يعني حتى أنها صارت في ثقافتهم، في ثقافتهم في ذاك الزمان، وهم موروثات الجاهلية، وصارت في ثقافتهم أن حركة النجوم والقمر إذا كان في العقرب فإنك لا تخرج ولا تفعل، وذكرت يعني قصص في هذا الجانب. فابن عباس يوجه هذا ميمون فيقول: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعوك التعمق فيها. نعم.
قال: وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة،
يعني التعمق في علم القدر في بحث مسائله. والخوض في القدر جاء في وقت أواخر الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وخرجت القدرية الأول الذين ينكرون علم الله السابق، أوائل القدرية، كفرهم السلف، وكان السلف رحمه الله منهم موقف. نعم.
قال: وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكوبك الله في النار على وجهك.
نعم، وهذا يتوافق مع الأثر السابق، إذا ذكر الصحابة أو إذا ذكر أصحابه أمسك، والكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قعد السلف رحمهم الله لهذه القاعدة، الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة وقع ما وقع بينهم، وقع بين علي رضي الله عنه، معاوية والزبير وطلحة بن عبيد الله، كانوا مع معاوية وعلي وعمار بن ياسر، وقع بينهم في الجمل والصفين، وقع القتال. ولهذا إذا خضت في هذه المسائل وتكلمت فيها وتعمقت ولم تكن على سبيل أهل العلم في الخوض، ربما يقع في قلبك ميل لأحدهم على الآخر، أو غل في قلبك غل على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقع في المحذور. ولهذا قعد السلف الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأن من قواعد السلف الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار لهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام في أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم وقع النبي صلى الله عليه وسلم قال ورؤي في وجهه صلى الله عليه وسلم الغضب، قال أيضرب كتاب الله بعضه ببعض، من جهة التخوض في مسائل القدر على غير الجادة وعلى غير السبيل. نعم. يعني بالقياس العقلي، ولهذا سبب الضلال في باب القدر، لأن من أبواب الضلال الخوض في باب القدر على غير طريقة الصحابة والتابعين، وثم طائفتان ضلت في باب القدر اللي هم القدرية النفاة والقدرية المثبتة، الجبرية والقدرية، قدرية والجبرية، ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فالقدرية الجبرية ورث مذهبهم الجهمية، وتأثر بهم بعض الفرق الكلامية، ولا نطيل في هذا، لكن أقصد أن القدر كل هؤلاء وقعوا، والسبب هو الخوض بالقياس العقلي، الخوض في مسائل القدر بالقياس العقلي، في مسألة الاستطاعة والتكليف ما لا يطاق وما لا يجوز وما لا يجوز على، وهذا هو السبب، نسأل الله السلامة والعافية، أنهم لم يتكلموا بدلالة النصوص. ولا أطيل، لكن هذه جمل في هذا. نعم. نعم، الآن جعلوا ما يقبح من المخلوق يقبح من الله، وقايسوا الله عز وجل، قايسوا أفعال العباد بأفعال الخالق، كما أن الفرق الكلامية في الصفات جعلوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، فما أخبر الله عز وجل به أنه متصف بالصفات جعلوه كصفات المخلوقين، ولهذا وقعوا في ماذا؟ في التعطيل، وقعوا في التعطيل. فكذلك هؤلاء حينما خاضوا بالقياس العقلي في مسائل القدر. نعم.
قال وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك،
هؤلاء الجبرية، هو كل هؤلاء بالخوض بالقياس العقلي. نعم. نعم، من جهة أن القدر سر الله في خلقه كما نقول عن علي، ولهذا باب القدر يتكلم فيه الإنسان بالمحكم ويقرر فيه المحكم، من المحكم الذي قرره الله عز وجل في كلامه أو في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يظلم، حكم عدل لا يظلم، فما تراه أنت أو ما يزينه الشيطان لك أنه ظلم هو ليس بظلم، لأن الله منزه عن الظلم، كيف يظلم سبحانه وتعالى؟ وأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فإذا تبين لك هذا سهل عليك في مثل هذه الأمور، فما أشكل عليك من جهة العقل تقطع بأن الله عز وجل لا يظلم فتسلم، وهكذا دلتك النصوص على ذلك في باب القضاء والقدر، وهكذا منهج السلف رحمهم الله. نعم. نعم، كل هذا من الخوض والتعمق ومخالفة سبيل السلف رحمهم الله.
قال وهذا أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وانقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد عليه الكتاب والسنة.
هذه الفرق الكلامية، الفرق الكلامية اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، كل هؤلاء اختلفوا في مثل هذه المسائل، كلهم يجمعهم تقديم العقل على النص، جعل العقل أصل والنص فرع. هذه مسألة منهجية بينهم وبين السلف الصالح رحمهم الله، تقديم العقول على النصوص، تقديم العقليات على النقليات. نعم.
قال: وقسم هؤلاء الى قسمين، احدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنه لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزله لو روي لكان جسما لانه لا يرى الا في جهه، وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، وخبر من نفى الاستواء فنفوه بهذه الشبهه، وهذا طريق المعتزله والجهميه، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتطويلهم، وقد سلك سبيلهم كثير في بعض الامور ممن انتسب الى السنه والحديث من المتحيزين.
متحيزين من المتاخرين. لا لا صحيح، من المتاخرين. من المتاخرين.
قال: وقد سلك سبيلهم كثير في بعض الامور ممن انتسب الى السنه.
يعني ممن تاثر، نعم، يعني بعض المنتسبين للسنه وقعوا في الغلط. وقعوا في الغلط متابعة المعتزلة والأشعرية والماتريدية على اختلافهم. نعم.
قال: والثاني مقام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على ذلك مقالاتهم كما هي طريقة المقاتل بن سليمان.
نعم، والثاني من رام إثبات ذلك التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما طريقة مقاتل بن سليمان. طبعا مقاتل بن سليمان هذا هو يعني هذا موضع مهم جدا نبينه، البلخي المتوفى سنة 150 للهجرة، طبعا بلخ يعني أقرب ما تكون هي من بلاد الأفغان، والحقيقة نسبت إليه مقالة التشبيه مقاتل بن سليمان، وذكر الأشعري في المقالات أنه مجسم. ابن تيمية رحمه الله قال: الله أعلم بحقيقة حاله، ويقول: والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، وهو في التفسير مقاتل من أوعية العلم، أما من جهة الرواية الأحاديث فضعيفة. واشتهر رحمه الله بالتفسير، حتى قال على الشافعي رحمه الله: الناس عيال على مقاتل في التفسير. بعض ممن صنف في مقالة التشبيه من المعاصرين، رسالة الدكتوراه تقريبا في الجامعة الإسلامية، مقالة التشبيه للدكتور جابر إدريس، حقق أن مقاتل بريء من مقالة التشبيه، وتفسير مقاتل موجود الآن مطبوع من 4 مجلدات تقريبا، ومن يقرأ في التفسير قد يقع عنده غلط، لكن أظن أن نسبة التشبيه له إنما جاءت من خصومه، من خصومه. فالخصوم من جهة الفرق الكلامية يصفون من يثبت الصفات بالتشبيه، فيعني محل نظر فيما ذكره رحمه الله عن مقاتل. قال، أعد الكلام.
قال: والثاني مقام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها،
يعني أراد أن يثبت الصفات بالأدلة العقلية. طبعا هذه يعني فيما يراه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. إيه، هذا نوح بن أبي مريم يعني مشهور بكنيته بأبي عصمة، وعفى الله عنا وعنه، وضع أحاديث في فضل كل سورة. طبعا هذا لجهله في مثل هذه الأمور، يقول: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن أبي إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يحتسب الأجر، يضع في كل سورة حديث حتى يرغب الناس في القرآن. وهذا يدلك على أن بعض الناس قد تكون نيته صحيحة ولكن لا يوافق، لا شيء، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب: من تبوأ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا نوح بن أبي مريم. وعلاقته بمقاتل، ذكر مقاتل أن مقاتل تزوج والدة نوح بن أبي مريم. نعم.
قال: وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا نسل الكرامية.
هذه الكرامية فرقة من الفرق، وينسب إليها كثير من الأمور، وأنهم يقولون والله أعلم بحقيقة أحوالهم، لأن الكلام في الكرامية لا يوجد لهم كتاب الآن، وكل من تكلم في الكرامية إنما هم من الأشاعرة والكلابية والماتريدية، منتسبين لهذه الفرق وهم من خصومهم. نعم. وإن كان عندهم في بعض المسائل مشهور عنهم أشياء في مسائل الإيمان، لكن على وجه التفصيل لا، ليس لهم مصنفات، لأن فيما يتعلق بالصفات والكلام في الصفات يعني يحتاج محل النظر في الكلام فيهم. نعم. طبعا الجسم لم يرد في كلام الله ولا في كلام رسوله، وموقف أهل السنة معروف في الألفاظ المحدثة أنه يتوقف فيها ويستفصل عنها، يتوقف فيها ويستفصل عنها، فإن أريد بها حق قبل، ثم يرشد إلى أن يعبر بالألفاظ الشرعية. إذن الموقف من الألفاظ المجملة التي لم يرد في الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل أنه يتوقف فيها ويستفصل، ثم يرشد من تكلم بها للتعبير بالألفاظ الشرعية. نعم. الحركة بعض السلف أثبته لله عز وجل، وبعضهم نفاه، وبعضهم توقف، والصحيح أنه لم يرد في النصوص النفي أو الإثبات، ويغني عن الكلام في هذه المسألة إثبات النزول والإتيان والمجيء لله عز وجل، واضح؟ وإن كانت كما قال بعض السلف أنه من لوازم هذه الصفات هذا، لكن لا ينبغي أن تقرر الصفة باللازم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. نعم. قال ابن رجب: ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب كالحركة وغير ذلك مما هي عندهم لازم الصفات الثابتة، وهما ذكرت لك أنه يتوقف فيها، صحيح أن يعبر بما جاءت به الصفات وإن كانت من لوازم هذه الصفات، فعلى وجه التحقيق أنه يتوقف فيها ولا. نعم.
يتكلم
الشيخ بداح الوقت علمنا، إذا أننا متفقين على مجلس الأول ساعة ونص، تمينا كم؟ ساعة وربع، بقي ربع ساعة. نعم.
قال: وذلك السلف على القاتل في رده على جهل بأدلة العقل وبالغوا في طعنهم عليه، ومنهم من استحل قتله، ومنهم من كيد وإبراهيم شيخ البخاري وغيره.
طبعا يحتاج مراجعة ترجمة مقاتل حتى تعرف مثل هذه الأمور وما يتعلق بها. نعم. مكي بن إبراهيم البلخي. نعم، هو ذكر مكي بن إبراهيم شيخ البخاري، متوفى سنة 214. نعم. يعني إثبات الصفات بالأقيسة العقلية وبالأدلة العقلية. نعم.
قال: إنما الاعتذار
بأمة الإسلام كان مبارك. طبعا بعض أصحاب أحمد تأخري يعني ممن جاء طبقة مبتلى من تلاميذ التلاميذ وقع منهم في مثل هذا، وقعوا في هذا. نعم.
قال: إنما الاعتذار بأمة الإسلام كان مبارك ومالك والثوري
لا هذه العبارة ترى أنا نبهت عليها، يحتاج مراجعة المخطوطات الحقيقة، يعني أنا أشوف أن هذه الرسالة تحتاج إعادة تحقيق، لأني قارنت بين النسخة التي حققها أبو القاسم عبد العظيم وبين النسخة التي حققها الشيخ محمد بن ناصر العجمي، وأظنها تحتاج إلى إعادة تحقيق، فلعل الله ييسر أحد طلاب العلم يجمع المخطوطات ويعيد تحقيقها. لأن هذه العبارة قال: ولم يدخل ذلك في كلامي من سلم من قدح وجرح. هذه العبارة لا تتسق مع الكلام السابق، فيبدو أن الكلام فيه يعني سقط للنص واضح. نعم.
قال وقال ابو زرعة الرازي: كل من كان عنده علما فليصم علما، وليحتاج في مشيه الى شيء من الكلام فلسم علما.
طبعا الكلام هو الدخول في الفلسفه، والان في زمان هذا الان يعني مساله الفلسفه والعقليات يعني بل وصل الامر الى العيب على الشعوب التي لا تعنى بعلم الفلسفه، واضح؟ وهذا من علم الكلام، الخوض فيه علم الفلسفه والمنطق والاقيسه، هذه يحتاجها طالب العلم بقدر الضروره والحاجه، اما الناس عموم الناس ما يحتاجونها، بل وصل بعضهم قال ان سبب بعض المشاكل اننا لا ندرس علم الفلسفه، مصيبه. والبلدان التي تدرس علم الفلسفة ماذا استفادوا؟ ها؟ هل تغيرت أحوالهم؟ هل ارتقوا إلى مراتب الأمم المتحضرة والعالية، ولا مشاكلهم باقية وهم يدرسون علم الفلسفة حتى في مرحلة الابتدائي المتوسط والثانوي؟ نعم، هذا علم الكلام المذموم الذي أغنانا الله عنه بالوحي. نعم. فقهاء أهل الرأي، فقهاء أهل الرأي يعني فقهاء اللي على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هؤلاء فقهاء الرأي، وهؤلاء يعني صار عندهم تقعيدات وتفصيلات في مسائل الفقه على غير طريقة السلف، وإحداث مسائل افتراضية كان السلف رحمهم الله في مسائل الفقه يذمون هذه المسائل الافتراضية، هم بالغوا فيها إلى أنهم جاءوا بمسائل إلى حد ما مضحكات لا داعي لذكرها، ها؟ بالغوا فيها. نعم.
قال: ورد الفروع الفقه إلينا، وسواء خالفت السنن أم وافقتها،
طردا لتلك القواعد
المضارة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على
الخلاصة أن السلف رحمه الله لهم حتى طريقة في التفقه، لهم طريقة في التفقه، فينبغي الإنسان أن يسلك مسلك السلف رحمهم الله في التفقه، ولا يعني ذلك إلغاء فقه كتب المذاهب، ولا يعني كذلك المبالغة في الاعتناء بكتب المذاهب، لأن ثم دعوة الآن إلى أن نحتاج إلى التفقه على المذهب الفلاني والتفقه، هذه كلمة تحمل حق وباطل. وأنا أذكركم قصة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يعني من باب الملح، ذكر ابنه عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال أن والدي رحمه الله ذكر لنا قصة أنه كان يتفقه على مذهب الإمام مالك، وكان له خادم، وكان يعني من أسرة عندها شيء من المال، وكان الخادم يرتب لي الأمور في طلب العلم، وكان أهل طبعا الشناقطة العلم عندهم في البوادي وليس في الحواضر بخلاف العالم الإسلامي ككل، فكان يتفقه عند شيخ من الشيوخ، فكان يحفظ ويتفقه على في مختصر خليل، مشهور من مختصر خليل في فقه المالكية، في عبارة أنا نسيتها، عبارة أشكلت على الشيخ، فيقول: أمضيت وقتي أبحث معنى هذه العبارة، فجبت الكتب قلت للخادم أوقد لي النار، فمضيت الليلة كلها من بعد صلاة العشاء إلى أن طلع الفجر، صليت الفجر، يقول: فخلاصة النتيجة أني وصلت إلى أن الشارح الأول يختلف عن الشارح الثاني في هذه المقولة، ويريد بها كذا، يعني لا تحصيل لها فائدة، تقريبا ما تسوى السهر اللي قام عليه وكذا. يقول ثم نمت. يقول إذا تذكرت هذه الحادثة تحسرت إني أمضيت وقت طويل جدا في تعمق فيما لا فائدة فيه. أقل ما يقال فيه أنه ترك للفاضل واشتغال بالمفضول، أقل ما يقال فيه. يقول لو أمضيت هذا في تدبر كلام الله عز وجل وفي قراءة كلام السلف لكان خير. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يعني هذا يصدق عليه هذا الوضع، ألف منظومة في علم الأنساب ثم دفنها، منظومة في علم الأنساب دفنها، لأنه يرى أما أن النية أو أنه لا حاجة للتوسع في مثل هذه، وفقدت طبعا المنظومة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فإذا الإنسان يكون على طريقة السلف، ما الطريقة التي تهمل كتب المذاهب ولا الطريقة اللي يعني توصي بالعناية والتعمق في مثل هذه الأمور. ينبغي الإنسان يكون على طريقة المشايخ وأهل العلم ومنهج أهل العلم. بحمد الله يعني مشايختنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم ومن كان قبله ومن علماء العالم الإسلامي يعتنون بهذا ولكنهم لا يبالغون. فينبغي الإنسان يكون في مثل هذه المسائل على حد التوسط وعلى طريقة أهل العلم. نعم. نعم، وثم مسائل ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه مسائل أحاديث قال هذه الأحاديث لم يأخذ بها، لا أعرف أحدا من العلم قال بها حديث معينة، إما أنه العمل على لأجل أنها ما نقل عن السلف رحمهم الله فيها. فينبغي الإنسان يكون في هذا على طريقة السلف. نعم، مثل قتل الشارب في الرابعة، ومثل حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مرض في بعض الرواية ولا سفر. نعم. يعني حتى في مسائل الرأي، في مسائل القياس، ينبغي الإنسان يكون على طريقة الصحابة والتابعين.
قال فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة.
هذا من مفردات مذهب المالكية ومما لم يتابعه الأئمة عليه، اللي هو أن عمل المدينة حجة. هذه من مفردات مذهب المالكية الصحيح من أقوال أهل العلم، أن عمل أهل المدينة كغيره من عمل أهل البلدان. نعم، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى أنه حجة ويأخذ به. نعم.
قال الأكثرون أخذوا بالحديث،
يعني الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى سبيل المثال مثلا صيام الست من شوال، الإمام مالك رحمه الله وغفر الله له ينكر الصيام الست من شوال، يقول ليس عليه عمل أهل المدينة، ويرى أن بدعية صيام الست من شوال. هل يقال بقوله أم يؤخذ بحديث أبي أيوب الصحيح والثابت؟ يؤخذ بالحديث. نعم. ها، طيب نقف بس لأن كمل النقطة هذه. نعم كمل. يعني حتى في مسائل الفقه لا ينبغي الإنسان أن يكون مرائيا مخاصما. العلم قائم على 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 التؤدة وعلى التعلم وعلى السمت الحسن. نعم.
ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك من بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في
مسائل العراقيين يعني الكوفة والبصرة. نعم.
قال في مسائل الخلاف بين الشافعي،
العراقان هما الكوفة والبصرة، ولهذا حتى في مذهب النحو مختلفين، مذهب الكوفيين غير مذهب البصريين. نعم.
قال وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع، وقد أنكروا ذلك السلف. وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، قل إلا أوتوا الجدال ثم قال
لا إلا أوتوا الجدل. نعم.
ثم قرأ ما قرأ
أيوة، لهذا لا ينبغي الجدال والمراء في العلم. العلم انتفاع وليس هو قائم على الجدل والمخاصمة والخصومات. ونكمل إن شاء الله في المجلس الثاني إن شاء الله بعد صلاة العصر إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.